الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقني الله وإياكم لكل خير. ما زلنا في بحث الحركة، وهو من البحوث الراقية والجميلة، خصوصا على باراديغما صدر المتألهين، فإنها تعالج مشكلات كبيرة ومعضلات كبيرة في الفكر وفي الدين. قال: ووجودها، يعني الحركة، ضروري. ضروري يعني شهودي، أنت تتعامل مع الواقعيات المادية، لأن الحركة تتصور فقط في الواقعيات المادية، تركز على هذا التغير الشهودي بمساعدة الخيال، تصنع لها مفهوما كليا هو مفهوم الحركة. شهودية بمعنى أن الحس يدركها، والعقل باعتباره مرتبة من مراتب النفس ينوجد أينما تنوجد، يدرك وجودها، لأن الوجود حيثية ميتافيزيقية استعلائية لا يلمس بالحس. نعم، العرف لا يفرق بين الشهود الحسي والشهود العقلي. أنت الآن أمام شجرة، تدرك هذه الهوية، الهوية الشجرية، وتدرك وجودها، وأصلا لا تلتفت إلى الوجود. ولهذا قال الفلاسفة أن الوجود أمر اعتباري، غفلوا عن الوجود وجعلوه اعتباريا، ركزوا فقط على الماهية والهوية، مع أن الذهن يدرك الوجود بالشهود العقل. فكذلك الحركة، أنت بجنبك العرف قل له هذه السيارة التي تتحرك من النجف إلى كربلاء ليست متحركة، يراك مجنونا. إذا المسألة شهودية ضرورية، يعني نشاهدها نعاينها. أقول: اتفق أكثر العقلاء، يعني أكثر العلماء، على أن الحركة موجودة، وادعوا الضرورة في ذلك، يعني الشهود. وخالفهم جماعة من القدماء كزينون، زينون فيلسوف يوناني، وكان ينفي الحركة بدليل سيأتي. والعجيب أن محاولة زينون جعلت العقل البشري يتحرك، اكتشف كثير من الأمور ببركة إشكال زينون في الحركة. وخالفهم جماعة من القدماء كزينون وأتباعه، قالوا إنها ليست موجودة، واستدلوا على ذلك بوجوه. أحدها، دقق جيد مع الاستدلال، فيه عبقرية إلا أن الدليل غير تام، أن الحركة لو كانت موجودة، قياس استثنائي، نعم، لو كانت موجودة لكانت إما منقسمة، فيكون الماضي غير المستقبل، وغير منقسمة فيلزم تركبها من الأجزاء التي لا تتجزأ، يعني قضية شرطية متصلة، يعني تاليها ليست متصلة، منفصلة، تاليها منفصل. دقق جيد، لو كانت الحركة موجودة، يعني لو كان ألف باء، لكانت إما دائما انفصال، إما منقسمة في مقابل الانقسام، عدم الانقسام. عدم الانقسام يعني وصلنا إلى الجزء الذي لا يتجزأ، وقلنا الجزء الذي لا يتجزأ لا يمكن الالتزام به، نعم. وإذا كانت منقسمة يعني هي ممتدة، تنقسم يعني إلى قسم أول وقسم ثاني، بعد نقع في إشكال، نعم، أن الحركة لو كانت موجودة لكانت إما منقسمة، فيكون الماضي غير المستقبل، إلى منقسمة، في جزء مر وجزء بعد لم يأتي. يعني إذا جزء مر وجزء بعد لم يمتي يأتي، يعني جزء انتفى اندثر وجزء بعد لم ينتفي، ماذا بقي؟ لا شيء، يعني بقي الفراغ، وهذا يعني أن الحركة ليست موجودة. نعم، إذا قلت لا تنقسم منقسمة فيلزم تركبها من الأجزاء التي لا تتجزأ، يعني يجب أن نصل إلى جزء لا يتجزأ حتى تتعين الحركة، هويتها تتعين بالوجود، فنصل إلى الجزء الذي لا يتجزأ. قلنا هذا محال، لماذا؟ لأن الجزء الذي لا يتجزأ ما هو؟ امتداد بدون انقسام. امتداد يعني الانقسام، بدون انقسام يعني انقسام ولا انقسام، مبدأ التناقض، مبدأ التناقض. واللازمان باطنان، يعني الجزء الذي لا يتجزأ باطنون، وكون الحركة لها جزء تصرم هو الماضي وجزء بعد لم يأتي فهويتها يعني لا شيء. نعم. الثاني أن الحركة ليست هي الحصول في المكان الأول. نعم، الحركة هي انتقال من المكان الأول، ولهذا في الفلسفة يقولون أن البداية والنهاية ليستا من مقومات مقومات الحركة، لأن هذه اندفاعية، الانطلاقة دفاعية والحركة تصرمية، والوصول اندفاعي كذلك ليست تصرميا. فيقولون ليس المبدأ والمنتهى من مقومة الحركة، هذه قاعدة صحيحة، أن الحركة ليست هي الحصول في المكان الأول، إن بعد لم تتحرك، لأن الجسم حينئذ لم يتحرك بعد، ولا في المكان الثاني. سر هذا الكلام ليس في المكان الأول، إن المكان الأول دفعي، ولأن الجسم حينئذ لم يتحرك بعد، ولا في المكان الثاني لأن الحركة انتهت وانقطعت دفعيا، ولا المجموع لامتناع تحقق جزئيه معا في الوجود، يعني لا يمكن أن يكون المكان الأول هو المكان الثاني فلا تكون موجودة، خلصنا من شرها. العلامة الحليلي يناقش هذه المسألة، يقول خلاف الشهود يعني خلاف المرتكز. نعم، الفكر مطلق، الفكر يجب أن نرجعه إلى المرتكزات، والمرتكزات يعني الشهود. إذا سمعت الحوزوي يقول مرتكز مرتكز، يعني ما هو في فطرتنا مشاهد. نعم، الثالث أن الحركة ليست واحدة فلا تكون موجودة. نعم، الوجود يسابق الوحدة، يعني الشيء الذي ليس له توحد في ذاته لا يكون موجودا، والحركة تصرم كثرة. نعم، فلا تكون موجودة. نحن نقول الحركة جمالها أن تكون كثيرة في وحدة، هوية الحركة كثرة في وحدة، يعني شيء واحد تتجدد له الحالات، يعني يتكثر في حين وحدته، فالكثرة تندك في الوحدة، وهذا على فلسفة الوجود مبين بطريقة رائعة جدا. وهذه الاستدلالات فتوى العلامة الحلي رحمة الله عليه في مقابل الحكم الضروري يعني الشهودي فلا تكون مسموعة، خلاف المرتكزات. نعم، إذن الحركة موجودة بالضرورة وبالشهود. قال يتوقف يعني وجود الحركة على المتقابلين والعلتين والمنسوب إليه والمقدار. هذه العبارة تشير إلى مقومات الحركة، مكونات الحركة، المبدأ والمنتهى والعلة الفاعلة العالية الفاعلية للحركة، يعني العلة الفاعلة للحركة يعني الطبيعة المتحركة، والمادة القابلة للحركة، ثم الزمان والسرعة، وهو مكونات متعددة. فقط مع هذه الدقيقة، المبدأ والمنتهى مقومات نعم، لكن ليس داخلين في هوية الحركة، لأن الانطلاقة الدفعية والوصول الدفعي. أقول وجود الحركة يتوقف على أمور ستة، لا معنى للحركة بدون انطلاقة، ولا معنى للحركة بدون وصول. نعم، أحدها ما منه الحركة يعني المبدأ، والثاني ما إليه الحركة يعني مبدأ الحركة ومنتهى. نعم، فقط لا يدخلان في هوية الحركة، لأن الحركة تصرم والمبدأ دفعي والمنتهى دفعي، والظاهر أن مراده بالمتقابلين هذان، يعني المبدأ والمنتهى، لأن المبدأ والمنتهى متقابلان، ذاك في البداية وذاك في النهاية، لا يجتمعان في شيء واحد باعتبار واحد. نعم. الثالث ما هو؟ ما به الحركة، وهو السبب والعلة الفاعلية لوجودها، يعني الطبيعة، طبيعة الجسم التي تتحرك. يعني أنت الآن فسيلة تتحرك إلى النخلة في سياق تكاملي، من يتحرك؟ تفضل. هي الصورة، الصورة ببركة الاستعداد، والمادة حاملة لهذا التغير فقط، المادة حاملة لهذا التغير في الإنسان، نطفة، الصورة النطفية هي التي تتغير وتتكامل إلى الإنسان، والبدن أرضية فقط تحمل هذا التغير، لكن الصورة تتغير في صوريتها أم في الاستعداد الذي هو من شؤوناتها؟ في الاستعداد. نعم، يعني الصورة، انظر بهذا الاستعداد من النطفية، ببركة ذلك الاستعداد تنتقل من النطفية إلى العلقية ثم المضغية ثم الجنينية ثم الإنسان الأرضي ثم الإنسان الملكوتي ثم الإنسان الأخروي. هذا بحث في الحركة في الفلسفة، هنا البحث ضيق وليس بذلك تلك الدقة والوسعة. نعم. الرابع ما له الحركة، يعني الجسم، يعني الأرضية، الجسم متحرك وهو العلة القابلية، يقبل الحركة، وهذان هما المرادان بقوله والعلتين في المتن، يتوقف على المتقابلين يعني المبدأ والمنتهى، والعلتين يعني العلة الفاعلية للحركة وهي الصورة، والعلة القابلية وهي المادة. الخامس المنسوب إليه يعني المقولة. نعم نعم، المنسوب إليه يعني المقولة. والعلة الخامس ما فيه الحركة، أعني المقولة التي ينتقل الجسم فيها من نوع إلى نوع، من نوع من نوع النطفة إلى نوع العلقة، نوع المضغة، نوع الجنين، نوع الإنسان الأرضي، نوع الإنسان البرزخي، نوع الإنسان الملك الملكي. نعم. هذا ظاهرا مقولة الأين ومقولة المتى والأين، اثنين معا تتحقق فيهما الحركة. والظاهر أنه المراد بقوله والمنسوب إليه يعني المقولة، إذا المقولة تنسب الحركة إليها بالتبعية. نعم. نعم. السادس هو مقدار الحركة، الزمان الذي تقع فيه الحركة، وهو المراد بقوله والمقدار، فإن الزمان مقدار الحركة. خليني أبين لك الزمان هنا، في زمان عرفي، يعني أنت تقول انتقلت من النجف إلى كربلاء في ساعة، يعني أنت عندك زمان هو ظرف للحركة تقول ساعة، وفي زمان خاص بحركتك أنت، زمن الأول للجميع، ظرف للجميع، وفيه زمان مقدار الحركة لك أنت فقط. نعم، هذا الزمان الخاص. نعم. السادس الزمان الذي تقع فيه الحركة هو تعين من تعينات الحركة، إذا قلنا الزمان الخاص، إذا قلنا الزمان العام هو الظرف الذي تنوجد فيه الحركة، وهو المراد بقوله والمقدار، فإن الزمان مقدار الحركة. يوم مثلا زمان عرفي عام، سنة زمان عرفي عام، قرن زمان عرفي عام، تقول أنه وجدت في القرن الفلاني من 1960 إلى أجل الأخير، أطال الله في أجلك في الخير والتقوى. نعم. أما الزمن الخاص لا، مقدار الحركة الخاصة بك أنت. هنا العلامة الحلي لم يفكك بين الأمرين مع الأسف، قال فما منه وما إليه قد يتحدان محلا وقد يتضادان ذاتا وعرضا. ما منه، فما منه يعني المبدأ، قلت لك من مقومات الحركة لكن لا يدخل في ماهية الحركة، وكذلك المنتهى قد يتحد المحل، يعني أنت الأنظر الآن دوران الأرض حول الشمس تبدأ من نقطة وتدور وتدور وتعود إليها، يعني هذه النقطة هي المبدأ وهي المنتهى، لكن باعتبار الانتقال وباعتبار الوصول، كم اعتبار؟ اعتبارا. لا يكون المبدأ من جميع الحيثيات هو المبدأ والمنتهى، غير معقول. مبدأ التناقض يقول غير معقول، الانتقال غير النهاية غير الوصول. إذن يجب أن يكون هناك لحاظ، لحاظ الانتقال يعني ألف الانتقال والاندفاع والوصول. نعم. وقد يتضادان ذاتا وعرضا، كالحركة المستقيمة عندك النجف وعندك الكربلاء. أقول ما منه وما إليه، يعني المبدأ والمنتهى قد يكون محلهما واحدا لكن لا باعتبار واحد. مشكلة كالنقطة في الحركة المستديرة، كما قلت لك الأرض تدور حول الشمس، فإنها بعينها مبدأ الحركة المستديرة ومنتهى لها، لكن باعتبارين، يعني باعتبار الانتقال أو البداية وباعتبار النهاية. وقد يتغاير محلهما، وقد يتغاير محلهما كالحركة المستقيمة. حركة المستقيمة ما يعني من النجف إلى كربلاء. ثم قد يتضاد المحل في المتكثر، إما ذاتا كالحركة من السواد إلى البياض، هذه حركة في الكيف المبصر الألوان، شيء يتحرك من البياض إلى السواد، أو بالعكس من السواد إلى البياض، حركة الملحد ثم يتأمل في الكون فيتحتى تحرك فطرته يؤمن، خرج من سواد الحقيقة إلى ضياء الحقيقة، أو العكس يكون مؤمنا ثم يرتد، نعم، فيتحرك من البياض إلى البياض المعنوي إلى السواد المعنوي. طبعا السواد والبياض مقولتان متضادتان لا يجتمعان في محل واحد. أو عرضا كالحركة من اليمين إلى الشمال، نعم الحركة من اليمين إلى الشمال ممكن تتكرر من اليمين إلى الشمال، يعني ما كان مبدأ صار منتهى وما كان منتهى صار مبدأ، ولهذا يقولوا بالعرض عرضا وليس أو عرضا. نعم المسألة واضحة جدا. قال ولهما اعتباران متقابلان، أحدهما بالنظر إلى ما يقابلان له، هذه طبيعة المحقق الطوسي، يأتي بعبارات مغلقة تحتاج إلى استرلاب حوزوي، استرلاب خاص بالحوزة يفكك هذه العبارات. الاسترلاب الحوزوي أنا في تصوري هو اللغة والمنطق، ولهذا الطالب أول ما يدرس اللغة والمنطق. نعم اللغة تساعد كثيرا في فهم النصوص، والمنطق كذلك يساعد كثيرا في فهم النصوص. ما هو السبب؟ لأن الذي يخاطبك بكلام أو يكتب الكلام عنده معنى يريد أن يوصله لك، لا يستغني عن اللغة، لأن اللغة هي التي تعطيه أدوات إيصال المعنى، وعندهم طريقة عقلانية لإيصال المعنى ولا معنى للطريقة العقلانية بدون معايير منطقية. حتى العلم الحلي لا يدعي أنه أحاط بالعبارة المغلقة الإحاطة التامة، ولهذا يقول الذي فهمناه من هذا الكلام، يعني يمكن أن يكون هناك فهم آخر. الذي فهمنا من هذا الكلام أن لكل واحد مما منه وما إليه اعتبارين، يعني المبدأ والمنتهى. إذن كلمة ولهما في حسب السياق، وإذا طبقت أنت الأدوات اللغوية تقول استئناف بياني، استئناف بياني يعني تربطه بالماضي. ولهما يعني المبدأ والمنتهى. لاحظت اللغة كيف تفيد؟ استئناف بياني يعني استمرار في الكلام يبين ما سبق. ولهما اعتباران يعني للمبدأ والمنتهى اعتباران، لحظان متقابلان، أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له. يقول أن لكل واحد مما منه وما إليه اعتبارين، اعتبارين اسم أن، إذن الكلام عن ماذا؟ عن المبدأ والمنتهى. جيد، أحدهما بالقياس إلى ما يقال له، أعني ذا المبدأ وذا المنتهى. نعم. والثاني بقياس كل واحد إلى صاحبه. نعم. المبدأ ويقاس إلى ماذا؟ يقاس إلى ذي المبدأ، يعني الشيء الذي يتحرك، لأن المبدأ لا معنى له، يبقى في فراغ بدون متحرك، فيكون مبدأ لمن؟ للجسم المتحرك. طبعا الجسم هنا أرضية، الذي يتحرك هو الصورة، نحن نقول هذه الأجسام ونقصد بها الصورة والمادة. فنقول الحديد جسم، الحديد جسم ليس جسما الحديد مطلقا، فيه جسم يعني امتداد وفيه صورة حديدية، إما تقول حديد أو جسم. الحديد، الحديد يتحرك حتى يذوب يصير مثلا سائلا، أو الماء يتحرك حتى يصير بخارا. إذن الماء إذا قيس إلى المبدأ نقول ذو مبدأ، قياس اعتبار. والمنتهى كذلك نقيس إلى البخار، لأنه هو المنتهى بعد تبخر الماء، ما إليه نهاية الحركة، نقول ذو منتهى، هذا هو. نعم. يقول أحدهما بالقياس إلى ما يقال له، يعني ذا المبدأ وذا المنتهى، والثاني بقياس كل واحد إلى صاحبه. نعم. فالأول قياس تضايف، والثاني قياس تضاد. نعم، قياس تضايف. لماذا؟ نسبة، تنسب المبدأ إلى ذي المبدأ، لا يعقل المبدأ إلا بذي المبدأ، وذي المبدأ لا يكون ذا مبدأ إلا بالمبدأ. قياس هنا قياسية، يعني ما قلت إضافة. أما إذا قست المبدأ إلى المنتهى، المبدأ لا يقبل المنتهى والمنتهى لا يقبل المبدأ، المبدأ المنتهى غائب، والمنتهى إذا تعين المبدأ انتفى راح، لاحظت كيف؟ نعم. لكن هذا ليس التضاد المقولي، التضاد المقولي عرضان يعرضان موضوعا واحدا، لا، هنا لا، المبدأ يجب أن ينتفي حتى يتعين المنتهى، والمبدأ إذا تعين المنتهى أصلا بعد غير موجود، إذن لا يكونان من مقولة العرض، وبالتالي ليس التضاد العرضي، أنا أسميه التضاد الوجودي، مثل النار والماء، أو النار والخشب، في تضاد، النار تأتي وتهشم الخشب. نعم. وذلك لأن المبدأ لا يضايف المنتهى، أصلا المبدأ ينتفي حتى يتعين المنتهى، والمنتهى لم يتحقق بعد حتى يتعين المبدأ، لانفكاكهما تصورا. نعم صحيح، يعني أنت تتصور المبدأ صار المنتهى غير موجود، وإذا تصورت المنتهى المبدأ غير موجود، بل يضايف ذا المبدأ. نعم، يضايف ذا المبدأ، المبدأ يضايف ذا المبدأ، والمنتهى يضايف ذا المنتهى، فإن المبدأ مبدأ لذي المبدأ، وكذا المنتهى. اكتب تحتها هذا خط، تحت خطا يفيدك كثيرا. هذه القصدية التي بنى عليها الفيلسوف الألماني اليهودي هوسرل مدرسة جديدة، وهي الظاهرية فينومولوجي، وهي منهجية وليست مدرسة فلسفية، في الحقيقة هي منهجية فلسفية، غيرت الرؤية تماما في الغرب، فازدادت منهجية جديدة، ونحن نمارسها في الحوزة. ما تستطيع أن تقول أصالة الماهية مبنية على هذه المنهجية، المنهجية الظاهرية. هذه الظاهرية قامت على مبدأ هو مبدأ القصدية. مبدأ القصدية احنا نسميه في فلسفتنا المتعلق، يعني علم يحتاج إلى معلوم، نعم، إرادة تحتاج إلى مراد، ومبدأ يحتاج إلى ذي المبدأ، المنتهى يحتاج إلى ذي المنتهى. هذا الاتجاه، هذا القصد يسمى القصدية، intentionality، أخذها القرون الوسطى، أخذتها القرون الوسطى من ابن سينا، ثم أحياها الفيلسوف برنطانو، وتبناها تلميذه هورسل، وتأسس علم جديد يسمى الظاهراتية، أنا أوصي الطلاب العزيز بدراسة هذا العلم لأنه منهجية في فهم الوجود وحتى في فهم الدين. نعم، انظر ماذا قال، يقول: فإن المبدأ مبدأ لذي المبدأ، يحتاج إلى يعني إضافة قصد، وكذا المنتهى، نعم، منتهى لذي المنتهى. وأما اعتبار المبدأ إلى المنتهى، هنا تقيس المبدأ إلى المنتهى، إذا كان المبدأ متعينا المنتهى غير موجود، وإذا وصلنا إلى المنتهى المبدأ تبخر، فإنه مضاد له إذ ليس مضايفا. نعم، تضايف يستدعي وجود الطرفين. نعم، ولا سلبا ولا إيجابا ولا عدما وما لك، فلم يبقى إلى التضاد، ليس التضاد المقولي، لأن المبدأ والمنتهى لا يعرضان موضوعا واحدا، وهما أمور عدمية، أمور عدمية. نعم، إذن من التضاد الفلسفي، أو تقول من أمور عدمية أصلا، لا قياس للمنتهى وإلى المبدأ. وهذان الاعتباران عن التضاد والتضايف والتضاد متقابلان، ولهذا قال: ولهما اعتباران متقابلان، أحدهم بالنظر إلى ما يقالان له، يعني باعتبار يعني المبدأ باعتبار ذي المبدأ، المنتهى باعتبار ذي المنتهى، وبينهما كذلك تضاد، وأنا لا أؤمن بهذا التضاد. وعلم أنها هنا إشكال، وهو أن يقول الضدان لا يعرضان لموضوع واحد مجتمعا في، نعم، والمبدأ الموتى قد يعرضان لجسم واحد. نعم، الضدان لا يعرضان لموضوع مجتمعين فيه، لماذا؟ لأن السواد مثلا إذا حل في موضوع البياض لا يكون، والبياض إذا حل في موضوع مادي لا يكون السواد، والمبدأ والمنتهى يعرضان لجسم واحد المتحرك، فكيف يكونان من الضدين؟ يعني العلم الحلي حس بما حسيت أنا به، أن المبدأ والمنتهى ليس من مقولة التضاد، صن أمور عدمية لا وجود لهم إلا بتبع ماذا؟ الحركة. والجواب: إن الضدين قد يجتمعان في جسم واحد إذا لم يكن الجسم موضوعا قريبا لهما، يعني هذا الإشكال الذي أثاره العلامة الحلي هو نفسه يرد عليه. والجواب: إن الضدين قد يجتمعان في جسم واحد، قد يعني جزئية، إذا لم يكن الجسم موضوعا قريبا لهما، وحال المبدأ والمنتهى هنا كذلك، لأن موضوعهما الأطراف في الحركة المستقيمة، الأطراف يعني المبدأ والمنتهى، الأطراف أمور عدمية، يا سامحة الشيخ العزيز، الانطلاقة أمر عدمي، ولهذا لا تدخل في هوية الحركة، والمنتهى يعني الانطلاقة دفعية والمنتهى الدفعي، فتكون من الأمور العدمية أصلا، ليست من سنخ الوجود حتى تدخل في مقولة الإضافة ومقولة التقابل التضايف أو تقابل الضدين أو العمد ملك وعدمها أو التضاد، سلب بانتفاء الموضوع. نعم، لأن موضوعهما الأطراف في الحركة المستقيمة وتلك متغيرة. بقي أن يقول: هذا لا يتأتى في الحركات المستديرة، وقد نبه المصنف رحمه الله على ذلك بقوله: قد يتحدان محلا، فيكون وجه الخلاص عدم اجتماع الوصفين، إذ حال وصفه بكونه منتهى ينتفع عنه كونه مبدأ، وفيه ما فيه. يعني العلامة الحلي لم يقبل هذا الكلام، وأنا أقول لكم بصريح العبارة: الانتقال يعني الحركة، يعني بداية الحركة أمر عدمي إنه دفعي، والنهاية الدفعية، فتنتمي إلى الأمور العدمية والأمور العدمية لا شيء، نعم، لا شيء منسوبة إلى الحركة التي هي حقيقة، منسوب كالعمى بالنسبة إلى زيد، نعم، نسبة مجازية. نعم، قال: ولو تحرك يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.